إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا ما زال موصولا في قول ربنا جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونحن لا نزال في الحديث في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأموات، يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالإنسان في شأن الموت. وقد تحدثنا في لقائنا السابق في أمرين: الأول نصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بالاستعداد للموت وكثرة ذكر الموت. الثاني، وهو ثمرة للأول، المبادرة بالتوبة قبل الموت. ذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب. هذه أربعة أمور، وهي من أعظم الفوائد لذكر الموت. فلو تأملتها لرأيت فيها دواء للقلوب ودواء لكثير من أمراض المجتمع والأفراد. فذكر الموت يردع عن المعاصي، يعني يمنع من فعل المعصية. فالإنسان الذي يفكر في معصية من المعاصي إذا ذكر الموت وذكر أنه ربما يفجأه الموت وهو على هذه المعصية، فهل يستمر؟ ويلين القلب القاسي. فكثيرا ما يأتي الإنسان ويشكو حال قلبه وما حل به من قسوة، فإذا به يقرأ القرآن ولا يتأثر، ويصلي ولا يخشع، ويدعو ولا يشعر بحلاوة الدعاء، ولا يقدر على التأمل في خلق الله عز وجل وفي بديع صنعته في كونه، قلبه قاسي. ذكر الموت دواء لقسوة القلوب، يلين القلب القاسي. ذكر الموت يذهب الفرح بالدنيا، الفرح الذي هو البطر والأشر والكبر والطغيان، الفرح الذي يدعو إلى أكل حقوق الآخرين، الفرح الذي يدعو إلى الاعتداء على الضعفاء. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ عندما تتجول ببصرك وخاطرك في من حولك ترى أناسا أقوياء اعتدوا على أناس ضعفاء، فأكلوا أموالهم وانتهكوا أعراضهم وفرحوا بما هم فيه من زينة الدنيا. ذكر الموت يمنع من ذلك. هذا الفرح بدنياه، بصحته، بقوته، بمنصبه، بمن حوله من الأتباع، ألا يذكر أباه وكيف مات؟ ألا يذكر أخاه وكيف مات؟ ألا يذكر قريبه فلان وكيف مات؟ ألا يذكر من كان معه من الأصدقاء وكيف فجأه الموت وكيف وسد التراب؟ ألا يذكر شيئا من ذلك؟ فذكر الموت يذهب الفرح بالدنيا وذكر الموت يهون المصائب. فالإنسان منا في الدنيا ما بين نعمة يمتن الله بها عليه أو مصيبة يختبره الله عز وجل بها ويمتحنه. فإذا كان الإنسان في نعمة فإن الموت يجعله لا يغتر بها ويشكر الله عليها، وإذا كان في مصيبة فإنه يذكر بالموت أنه ينتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة، يرجو الجنة لينعم فيها فتهون عليه المصيبة. ولهذا قال أهل العلم: في من شعر بقسوة قلبه عليه أن يلينه بأمور، منها تليين القلب بحضور مجالس العلم والوعظ والتذكير وقراءة سير الأنبياء والصالحين، فهذا مما يلين القلب. ما أكثر من يشكو قسوة قلبه، لا يشعر برقة في كثير من المواقف التي تدعو إلى دمع العين وحزن القلب، حضور مجالس الذكر والوعظ والعلم. الثاني مشاهدة المحتضرين، يشاهد الإنسان وهو يموت ويحتضر وينظر إليه وكيف يعاني من سكرات الموت وكيف يعاني من خروج الروح وكيف حاله ومنظره إذا خرجت منه روحه وشخصت عيناه وصار جثة لا حراك فيها، جاءته من قبل المنون إشارة فهوى صريعا لليدين وللفم ورمى بمحكم درعه وقناته وامتد ملقا كالفتيق الأعظم. يتأمل في هذا المنظر ليلين قلبه. الأمر الثالث الذي يلين به القلب ذكر الموت، فعليه أن يكثر من ذكر الموت وكيف يفرق الجماعات وكيف يؤتم البنين والبنات. ولذا أيضا قال العلماء: إن من أكثر من ذكر الموت أكرم بأمور. ما هي؟ تعجيل التوبة والرضا بالقليل والنشاط إلى الطاعات، هذه ثلاثة أمور. إكثار ذكر الموت يثمرها تعجيل التوبة، فالإنسان الذي يذكر أنه إذا أصبح لا ينتظر المساء وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وعد نفسك من أهل القبور، أو كما قال رضي الله عنه. الإنسان إذا تذكر هذا بادر إلى العمل الصالح وكان نشيطا إلى الصلاة، فإذا سمع المؤذن أسرع في القيام إلى الصلاة كي لا يموت قبل أن يصلي، إذا حان وقت الزكاة أسرع في إخراجها قبل أن يموت وهو لما يخرجها، إذا كان عليه كفارة أسرع إلى أدائها قبل أن يموت وهي عليه وهو لا يضمن هل يؤدي عليه من بعده، هل يؤدي عنه من بعده أم لا. إذا كان عليه صلة أسرع إلى أدائها، إذا كانت عنده مظلمة أسرع إلى ردها، نشيط إلى الطاعات بسبب ذكر الموت. المبادرة إلى التوبة ثمرة من ثمرات ذكر الموت. الرضا بالقليل، مهما كان في قلة من العيش فإن ذكر الموت يرضيه بالقليل. ولكي لا يجول الخاطر بعيدا، طالب الدنيا لا يقنع، كل الدنيا في عينه قليلة، نهم لا يشبع أبدا، ولذا حسمها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. لأن بعض الناس عندما يسمع هذا الكلام يسيء الظن ويقول: يعني ماذا تريد؟ يبقى الناس في الفقر؟ يبقى الناس فيما هم فيه؟ لا، أنا لا أعني هذا، وإنما أعني أن يرضى الإنسان من دنياه بما يبلغه إلى ربه وإلى جنة الفردوس. ما الذي يعينه على ذلك؟ الذي يعينه على ذلك ذكر الموت، فإن أبى ذلك فإنه لا يرضى لا بقليل ولا بكثير، ولا يستريح في دنياه، ولن يبلغ من دنياه إلا ما قدر له، وهذا في نهاية الأمر. فيتعب قلبه ويتعب نفسه وخاطره، ويقعد عن الطاعة، وينشغل عن الموت، ويكره ذكره ولا يستعد له، وفي النهاية ليس له من الدنيا إلا ما قدر له. ومن غفل عن ذكر الموت عوقب بثلاث: تسويف التوبة، تدعى المتبرجة إلى التوبة فلا تتوب، تسوف، إذا انتهت من الدراسة تتوب، انتهت من الدراسة، إذا خطبت تتوب وتتحجب، إذا عقدت ودخل بها تتوب وتتحجب، وبعد هناك وظيفة تنتظرها بعد عقد الاختبارات تتوب وتتحجب، وبعد هناك اختبار أولي لمدة سنة مثلا يحتمل أن تفصل فيه، فلتترك حياءها وعفتها وحشمتها حتى ينتهي هذا العام، وبعد هناك ترقيات، وبعد لا تضيقوا علينا فالأمور فيها سعة، وبعد بعد سن المعاش تلبس الحجاب. ومن يضمن تخطي هذه المراحل؟ ومن يضمن ألا يموت العاصي وهو على المعصية؟ لا شك أن الإنسان سيموت، الرجل والمرأة، ولكن القضية المهمة على ما يموت. هناك أناس يموتون يتشوف المرء إلى شهودهم لحسن عملهم ولحسن العمل الذي ختم لهم به، ويرجو أن يكون ذلك خالصا، ونسأل الله أن يكون من حسن الخاتمة. وهناك أناس نسأل الله العافية إذا ماتوا وجد المرء في نفسه غضاضة من شهودهم، إلا أنهم من المسلمين فنشهدهم فقط، لأن من حق المسلم على المسلم شهود جنازته والصلاة عليه، وندعو لهم أيضا، ونرى أنهم أحوج إلى الدعاء كما سيأتي الآن في الحديث. ولكن الذي أريد أن أقوله أن هذا مات وهذا مات وهذا سيموت وهذه ستموت، الصغير سيموت والكبير والغني والفقير والعظيم والحقير، الكل سيموت، ولكن على ما يموت؟ بما يختم له؟ فالإنسان الذي لا يذكر الموت يعاقب بالتسويف، يعاقب بتسويف التوبة، لا يكاد يتوب، بل إن هذا النوع من الناس يكره ذكر الموت أصلا. لماذا يكرهه؟ لأنه ينغص عليه عيشه وينقص لذته، بل يذهبها، حتى إن بعضهم صار يتبجح في هذا العصر ويلوم أهل العلم الذين يذكرون الناس بالموت، فتراهم يقولون خطب عن الموت، عن عذاب القبر، عن أهوال القيامة، لماذا تخوفون الناس؟ ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. إنما أرانا الله عز وجل كلا الطريقين في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، طريق الترهيب والتخويف وطريق الترغيب والتحبب والتحبيب، كلاهما موجود. ومدح الله قوما يدعون ربهم خوفا وطمعا رغبا ورهبا، جمعوا بين الأمرين، فلما اللوم؟ إنهم يكرهون من يذكرهم بما يقطع لذتهم. ولهذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت بها في اللقاء الماضي: أكثروا ذكر هاذم بالذال، يعني قاطع من الهزم وهو القطع، أو بالدال هادم اللذات، وكأن اللذة بنيانا، وكأن اللذة بنيان عظيم يهدمه الموت وذكره من أساسه. أكثروا ذكر هادم اللذات. ولذا قالوا: ومن نسي وغفل عن ذكر الموت عوقب بثلاث: تسويف التوبة، والتكاسل عن الطاعات، وعدم الرضا. وعدم الرضا، فيظل متكاسلا عن الطاعات، لا يكاد يسرع إلى صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج ولا عمرة. فترى الواحد الذي يغفل عن ذكر الموت أوسع الله عليه في المعيشة، وأمد له من المال صنوفا وألوانا، ومضى عليه الأربعون والخمسون والستون ولما يحج البيت، ولا يكاد يصوم مع حسن صحته وفراغه يوما من النفل. وإذا دعي لصدقة أمسك يده، وكأنما إخراج الصدقة يخنقه ويزهق روحه. وإذا ذكر له الأقارب والأرحام قال: الأقارب عقارب، ولا يكاد يمد يده إليهم بصلة، متكاسل عن الطاعات بسبب الغفلة عن الموت وعن ذكر الموت. والأدهى من ذلك عدم الرضا، لا يرضى، تراه دائم الشكوى. إن ذكر له ماله الفلاني اشتكى من قلته، أو من قلة الربح، أو من تعرضه للفساد، أو السرقة، أو الاختلاس، أو التزوير، أو ما إلى ذلك، لا يرضى. فلو وضع لنفسه حسابا يكسب 100 مثلا، فاكتسب 90 يقول خسرت، ويحلف بالطلاق والعتاق والأيمان أنه خسران. خسران ماذا؟ خسران في نسبة الربح، بدل ما كان يكسب 100 يكسب 90. لا يرضى، فيعود عليه عدم الرضا بالشقاء والحزن، ويعود وينعكس على المجتمع بأن ينظر الآخرين نظرة حقد وحسد، فلا يكاد يقول لفلان بارك الله له. فإذا كان هو كثير المال وفلان فقير معدم، ولكنه رزق زوجة صالحة حسده عليها، رزق ولدا هداه الله حسده عليه، رزق مالا أقل منه حسده عليه. لماذا؟ لأنه لا يرضى. إذا تأملت هذه الصورة بهذه النظرة رأيت أن في ذكر الموت علاجا للمرء في الأمراض القلبية، وفي الأمراض البدنية، وفي أمراض المتعلقة بالإيمان، وهذا يثمر علاجا للمجتمع من كل الأمراض المتفشية في المجتمع. فذكر الموت ليس بالأمر الهين، إنما هو عملية إصلاحية شاملة لكل طبقات وأفراد وأحوال المجتمع، هذا هو المقصود من ذكر الموت. ولعل إنسانا يقول: نحن نذكر الموت، فنقول له: ما هي ثمرة ذكر الموت في سلوكك، فيما بينك وبين نفسك، وفيما بينك وبين الخلق، وفيما بينك وبين الله؟ قوله: أنا أكثر من ذكر الموت، هذه دعوة، والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. أثبت بالبرهان صدق دعواك. صدق الدعوة أن ذكر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاسي، ويذهب الفرح بالدنيا، ويهون من المصائب، ويدفعه إلى المسارعة إلى التوبة، وإلى النشاط إلى الطاعات، ويرضيه بالقليل. ثمرات ذكر الموت أين هي في حياتنا وفي حياة من يدعي ذكر الموت؟ ولذا قال القائل: خبر، يعني الموت خبر، علمنا كلنا بمكانه وكأننا في حالنا لم نعلمه. يعني الموت خبر كل الناس يعلمه، لا يجهله أحد، حتى الملاحدة الذين لا يقرون لا بحياة ولا بموت، إذا جاءوا عند الموت قالوا: القوة التي في الإنسان تفارقه، هذه القوة التي تحرك الإنسان تفارقه، لا يسمونها موتا لكنها تفارقه، فإذا فارقته كان ماذا؟ انتهت الحياة. إذن هو لم يقر بالإسم ولا بالتسمية ولا باللفظ، وإنما المعنى لم يستطع الفرار منه، لم يستطع الفرار من هذا المعنى. فتحرك الإنسان اللي هو الحياة له نهاية، له حد ينتهي إليه، خبر علمنا كلنا بمكانه وكأننا في حالنا لم نعلمه. هذا تذييل على موضوعنا السابق في ذكر الموت. الأمر الثالث في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس عند الموت: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حضور المحتضرين قبل خروج أرواحهم. يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كنا نؤذنه إذا حضر الواحد منا، يعني كنا نعلمه أن فلانا أشرف على الموت، فيأتيه فيجلس عنده ويستغفر له ويدعو له وينتظر موته. إتيان النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان المحتضر ليجلس عنده يدل على ماذا؟ يدل على الرحمة المنبعثة من قلب. قال الله عز وجل عن صاحبه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أبو سعيد: فربما طال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فشق عليه، ممكن المحتضر بهذه الطريقة يمكث يوما كاملا فيشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: أرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نؤذنه، يعني ألا نعلمه بالميت حتى يموت. فكنا إذا مات الميت آذناه، فجاء صلى الله عليه وسلم في أهله فاستغفر له وصلى عليه، وهذه رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن بدا له أن يشهده انتظر شهوده، وإن بدا له أن ينصرف انصرف. قال: فكنا على ذلك طبقا، يعني زمانا. ثم قلنا: أرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحمل موتانا إلى بيته ولا نشخصه ولا نعنيه. فكنا نحمل إليه الميت ليصلي عليه، فكان الأمر كذلك. تأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحرص على الإتيان إلى الميت الذي يحتضر، ثم إذا ذهب، فما هو أهم الأدوار التي يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تلقين الميت لا إله إلا الله، وقد أمر بذلك، فقال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهذا فيه مسائل، منها أن قوله لقنوا موتاكم يعني من أشرف على الموت لا من مات فعلا، وهذا فيه مجاز بدلالة المقاربة، العلاقة بينه وبين حقيقته المقاربة من الموت، أشرف على الموت فسماه ميتا باعتبار ما سيكون قريبا. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، الأمر الثاني أن قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا قال لا إله إلا الله؟ قال ابن المنير رحمه الله تعالى: لا إله إلا الله علم عند العلماء على الشهادتين، كأنها تسمية، يعني الشهادتين اللي هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمهما لا إله إلا الله. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. فظن البعض أنه لو قال لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لخرج من النار وكان مؤمنا، وقد أخطأ في ذلك، لأن العلماء درجوا على قول لا إله إلا الله كعلم وتسمية على الشهادتين اللذان هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال في من شهد الشهادتين قال لا إله إلا الله، ويقال في من لم يقل لا إله إلا الله لم يشهد الشهادتين. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب وهو في سياقة الموت قال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. والمقصود أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلقين الموتى، يعني في حالة الاحتضار، كلمة التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام الحديث في خارج الصحيح قال: فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذهب إلى الميت وأن يلقنه وأن يأمرنا بعرض لا إله إلا الله على الميت. قال العلماء: ولا ينبغي أن يكثر عليه ولا أن يعنفه حتى لا يضجر ولا يغضب فيرفض أن يقولها أو يقول كلاما سيئا في هذه الحال، وإنما يلقنها بلطف ورفق ولين. فإذا قالها كف عنه ولا تعرض عليه مرة ثانية، إلا إذا تكلم كلاما آخر، فإن تكلم كلاما آخر أعيد عليه قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفاد منه في جملة أحاديث الباب مع حديث أبي طالب في حضور وفاته، حديث المسيب بن حزم في وفاة أبي طالب، يستفاد منه أن يبقى عند الميت حالة الاحتضار من يقدر على تلقينه، أما السوق ومن لا يحسن ذلك ومن يجلس يشرب البوري والدخان والغيبة والنميمة والكذب والفجور والضحك والهزر وغير ذلك، فهؤلاء لا مكان لهم بجانب المحتضرين. وأنبه هنا على الاهتمام بالأموات في المستشفيات وفي دور العناية المركزة، وبخاصة من يعمل في التمريض، فينبغي عليهم أن يكون عندهم هذا الفقه وهذا العلم. إذا بدا على الإنسان علامات الاحتضار اقتربوا منه ولقنوه كلمة التوحيد وكانوا معه على هذا حتى تفضي روحه إلى باريها سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بمن احتضر أن يبشره، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، في سياقة الموت يحتضر، فقال: كيف تجدك؟ قال: إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فجمع الشاب بين الخوف والرجاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا له، مبشرا إياه، قال: لا يجتمعان، يعني الخوف والرجاء في قلب عبد مسلم في مثل هذا الموطن، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وهذا تحسين للظن عند الموت، وينبغي على من حضر عند الميت في مثل هذا أو عند الإنسان في مثل هذا الموقف أن يعمل على تحسين ظنه بالله عز وجل ولا يقنطه من رحمة الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فإذا رأى الإنسان قد غلب عليه الخوف والفزع رغبه في رحمة الله عز وجل وفتح له في الرجاء حتى يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، وحتى ينطلق لسانه بكلمة التوحيد، فيذكر عنده أخبار الصالحين وأخبار من سبق، ويذكر عنده الحسن من عمله السابق، فيذكره بقراءته للقرآن وبأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وبمحافظته على الصلوات وبمبادرته إلى الخيرات، ويحدثه بأعماله الصالحة حتى يذكرها فيحب لقاء الله عز وجل ليأخذ جزاءه عليها. تحسين الظن، البشرى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يصل إلى بعض الناس وقد مات فيدعو له ويدعو لأهله، وهذه رحمة مزدوجة بالميت وبأهله، كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، أو شق بصره، كلاهما له وجه. شق بصره يعني ارتفع إلى السماء، فالإنسان إذا رأى شيئا مهما نظر إليه ولا يكاد يرجع بعينه مرة ثانية، فإذا خرجت الروح نحو السماء تبعها البصر، وقد خرجت الروح فلا يرجع البصر. ولهذا لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد شق بصره أغمض عينيه، وهذه سنة عند الموت، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، يعني أحدثوا ضجيجا وأصواتا وكلاما كما يفعل الناس، فجاء دور الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فالإنسان عندما يموت ويعلم أهله، منهم من يقول: يا ويلاه، يا لهوي، يا خيبتي، يا مصيبتي، فهذا دعاء على نفسه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم دعا: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للميت، ودعا لأهله، ونصح وذكر وحذر مما فيه ضرر على الأحياء، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، ثم هو مع ذلك يفيض قلبه رحمة عندما يعرف موت الإنسان، فيحزن قلبه وتدمع عينه. وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاة ولده إبراهيم، فقال وقد دمعت عيناه، فقال له عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: إنها رحمة، إنها رحمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويوم أن أرسلت إحدى بناته إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أناس من أصحابه فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع وتضطرب، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله أتبكي وقد نهيت عن البكاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنها رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقف عند هذا الحد، بل يأمر باتباع الجنائز ويجعل عليها الأجر العظيم، بل يجعلها من حق المسلم على أخيه. فيقول صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، أحدهما مثل جبل أحد. القيراط وزنه كجبل أحد، مع أن القيراط العادي عندنا جزء من الدرهم أو الدينار، لكن هذه الموازين عند الله سبحانه وتعالى. القيراط يزن كجبل أحد من الذهب أو الفضة، ومن تبعها حتى يصلى عليها ثم رجع قبل أن يفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراط. وقال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، وذكر منها اتباع الجنائز. جعل اتباع الجنائز من حق المسلم على أخيه حقا له عليك، فما الذي يقعدك عن اتباع الجنازات وقد تفرغ وقتك وسلمت صحتك وأنت تستطيع أن تشهدها ولو لم يكن معرفة لك ولو لم يكن قريبا لك؟ إن القرابة التي بينك وبينه هي الإسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل الصلاة على الجنازة أمرا روتينيا يؤديه المرء ويقف هكذا ليرفع يديه أو يكبر ثم ينصرف ليصافح الناس وهكذا، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني أخلصوا لله عز وجل في الدعاء له، أخلصوا لله عز وجل في الدعاء له. ثم إن هذه الرحمة العظيمة تمتد حتى لمن دفن ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، فيمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر جديد فيقول قبر من هذا؟ فيقولون قبر فلان، يعني دفن ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف ليصلي عليه صلى الله عليه وسلم. بل ويهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالفقراء الذين لا يعطي الناس لهم وزنا، كما في قصة الأمة السوداء التي كانت تقم المسجد أي تنظفه فماتت ليلا فدفنوها، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبرها فقال هلا آذنتموني؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم وقال دلوني على قبرها، فصلى وكبر عليه أربعا ثم قال إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله منورها لهم بصلاتي عليهم. وعندما تنظر إلى أبعد الحدود في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ترى عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين الذي بلغ من أذاه للنبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ، وعندما يموت عبد الله يأتي ولده عبد الله وكان رجلا صالحا ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم صل على والدي، فيصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليقول يا رسول الله أتصلي عليه وقد قال كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أخر عني يا عمر، فإن الله عز وجل خيرني فاخترت، فقال استغفر لهم أو تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال ولو علمت أني إن زدت على 70 غفر لهم لزدت عليها. كل هذا منبعه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق الله عز وجل إذ يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشملنا برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو. اللهم رحمتك نرجو. اللهم رحمتك نرجو. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجمعنا دائما أبدا على ما تحبه وترضاه. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل بقاع الأرض. اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.